الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن السياسة الخارجية الإيرانية تنص على توسيع العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية. طهران تنتقد تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة وتؤكد أنه يستند لمعلومات قديمة. مقاتلة الاحتلال تشن غارة على مواقع بغزة والمقاومة الفلسطينية ترد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيرانية الاهتمام الجاد الذي توليه طهران لعلاقتها مع بلدان أمريكا اللاتينية. وأعرب حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه بنظيره النيكاراغواي دينيس مونكادا في ماناغوا عن سعادته لتطور العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن تعاونهما في مجال الطاقة قد اكتسب في الأشهر الأخيرة زخما أكبر. ولفت إلى توافق مواقف طهران وماناغوا تجاه القضايا الدولية واعتبار العقوبات تهديدا إرهابيا تستخدمه الإمبريالية كأداة، مشددا على سعيهما من أجل تحقيق الاستقلال السياسي ونظام تعددية الأقطاب. وتطرق عبد اللهيان إلى توقيع الجانبين وثيقة للتعاون الثنائي وعزمهما توقيع مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور والتعاون. اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المعلومات الواردة في التصريحات الأخيرة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات قديمة وتحتاج إلى تحديث. وقال بهروز كمال وندي إن أحد المفتشين التابعين للوكالة الدولية قام سهوا بكتابة تقرير يفيد بأن إيران تجري تغييرات في عملية التخصيب في موقع فوردو، غير أنه تراجع عما كتبه بعد حضور المفتشين السابقين إلى الموقع وتم حل الموضوع عمليا. وكان رافائيل جروسي قد قال في تقرير سري للدول الأعضاء إنه قلق مما دعاه بتغيير غير معلن في الترابط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في المنشأة المذكورة. شن طير العدو الصهيوني فجر اليوم عدة غارة على قطاع غزة، واستهدف القصف الجوي الصهيوني موقعا للمقاومة في مخيم المغازي وسط القطاع بخمسة صواريخ، كما طال أهدافا أخرى في سلسلة غارة على القطاع. وعقب هذا العدوان ردت المقاومة الفلسطينية برشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، حيث دوت صفارة الإنذار في مستوطنة بئيري وعدد من مستوطنات الغلاف. ويعد هذا هو الهجوم الثاني للمقاومة منذ أمس، حيث اعترفت صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية بدوي صفارة الإنذار في سديروت وكيبوتس ونيرام وإيبئيم. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي اليوم عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في العراق، ولم يشر البيان المقتضب الذي أصدرته البعثة عن طبيعة الجلسة التي قال إنها ستعقد في الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد. وتوقعت وكالة الأنباء العراقية التي نقلت النبأ أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إحاطة بشأن التطورات في العراق. حول التطورات السياسية والميدانية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
تبنت مجموعة أحرار سنجار الهجوم على القاعدة العسكرية التركية شمال العراق، والذي ضرب القاعدة بثمانية صواريخ. واعتبرت الحركة في بيان لها أن معسكر زليكان الذي يضم القوات التركية يمثل قاعدة احتلالية على الحكومة العراقية إزالتها عن الأراضي العراقية. وتتعرض القوات التركية المنتشرة في عشرات المواقع شمال العراق لعمليات مختلفة واستهداف متكرر، فيما يطالب العراق بسحب القوات التركية من أراضيه. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس عن الإطاحة بعنصرين إرهابيين في محافظة صلاح الدين، فيما أشارت إلى أنه تم تفكيك عصابة مختصة بتزوير الكتب والأختام ببغداد. على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي اليوم الخميس عن عقد مجلس الأمن الدولي في الساعة 6 مساء اليوم بتوقيت بغداد، جلس بشأن الوضع في العراق. على صعيد ذيصلة، يلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وزير الخارجية العراقي في بغداد، ويعقدان مؤتمرا صحفيا للإجابة على أسئلة الصحفيين في مقر وزارة الخارجية العراقية. وكانت الخارجية أعلنت أن وزيرها فؤاد حسين التقى السفيرة الأمريكية وبحث معها زيارة الوفد العراقي لواشنطن في 7 شباط الجاري. وقال بيان للخارجية أن الجانبين تطرقا إلى الزيارة المرتقبة التي سيجريها الوفد العراقي إلى واشنطن في الأيام القليلة المقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وتبادل وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول محاور وجدول الأعمال المكثف واللقاءات المزمع عقدها مع جهات متعددة في الإدارة الأمريكية. بنفس السياق، عد ائتلاف دولة القانون التحالف الأكبر في الإطار التنسيقي، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، في طلب قدمه لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بشأن السفيرة الأمريكية، عد التحركات الأخيرة للسفيرة احتلالا حقيقيا. وقال القيادي بالائتلاف حيدر اللامي إن تحركات السفارة الأمريكية بقادة ألينا رومانوسكي مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها احتلال. وتساءل اللامي هل يحق للسفير العراقي في أمريكا أن يتحرك ويذهب إلى وزارات ويدخل في سجون ويحقق في أمور معينة؟ بانتظار مباحثات الوفد العراقي في واشنطن حول ارتفاع سعر الدولار، سيتضح الموقف الحقيقي من الرد العراقي على السياسة الأمريكية. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلن مؤسس مجموعة فاغنر الروسية في فيغيني بيروغيجين أن قواته القتالية الخاصة سيطرت بشكل تام على بلدتي ساكو وفانتي سيتي في جمهورية دونيتسك. يأتي ذلك فيما يتواصل التقدم الروسي على جبهة شمال دونيتسك، حيث تقاتل القوات الروسية للسيطرة على مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية. وفي الوسط الجنوبي لدونيتسك، تستمر المدفعية الروسية في قصف مدينة أوهلدار وتأمين تقدم بطيء لقوات المشاة. في غضون ذلك، تحدثت وكالة سبوتنيك عن استسلام القوات الأوكرانية المدربة في بريطانيا بعد 20 دقيقة من بدء معركتها الأولى في منطقة إسفي تاغورسك. هددت روسيا إسرائيل بالرد عسكري انتقامي في حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا، وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: نحن لا نصنف الدول بحسب الجغرافيا، نحن نقول إن كل الدول التي تسلم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافا مشروعة للقوة الروسية. وسبق لرئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو قال إنه يدرس تسليم أسلحة لأوكرانيا. من جهة أخرى، نددت زاخاروفا بالتصريحات العبثية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر فيها أن تزويد أوكرانيا أسلحة نوعية لا يشكل تصعيدا للنزاع إلى العناوين. عبد اللهيان يؤكد أن السياسة الخارجية الإيرانية تنص على توسيع العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية. طهران تنتقد تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، وتؤكد أنه يستند لمعلومات قديمة. مقاتلات الاحتلال تشن غارة على مواقع بغزة، والمقاومة الفلسطينية ترد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم للمتابعة، مشكورين.
مستمعين الأحبة، يعد تحرير مدينة خرمشهر من الأحداث المهمة والمفاخر الكبرى في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية. فقد استطاع جيش النظام العراقي السابق بعد انتصار الثورة الإسلامية وبدء الحرب المفروضة على إيران أن يحتل خرمشهر التي تمثل إحدى المدن المهمة في محافظة خوزستان. وكان صدام حسين قد أعلن أنه سيحتل خرمشهر في يوم ومحافظة خوزستان في 3 أيام وإيران كلها خلال 2 أسبوع. ولكنه واجه في محاولاته احتلال خرمشهر المقاومة البطولية لأهالي هذه المدينة والمحافظة والدعم الشامل من الشعب والجيش الإيراني، واستغرق احتلال هذه المدينة 35 يوما.
نعم أعزائنا الأفاضل، كان هدف الجيش العراقي الاحتلال السريع والخاطف لمدينة خرمشهر الحدودية، وكان هدفهم بعد ذلك أبدان وأهواز وسوسنجرد ودسفول، وكان يعتبر تحقيق هذا الهدف انتصارا استراتيجيا له. كان العراق قد بعث كتيبتين في البدء لاحتلال خرمشهر، لكنه حينما واجه مقاومة القوات الإيرانية اضطر إلى أن يرسل أكثر من 2 فرقة إلى هذه المنطقة، وأغلق جسر خرمشهر قبل الاحتلال النهائي لها من قبل الجيش العراقي قبل ذلك ب3 أيام، وأصبح دخول المدينة والخروج منها في غاية الصعوبة. كانت القوات الشعبية وقوات الدعم والإسناد الإيرانية تقاوم في مواجهة الاحتلال، لكن حينما التحقت قوات الإسناد من فرقة المشاة العراقية 11 بالقوات المحاصرة سقطت هذه المدينة، وهكذا تم احتلال خرمشهر. لكن مقاومة الأهالي أدت إلى أن يتراجع صدام عما كان قد أعلنه من أنه سيحتل طهران خلال 2 أسبوع وأن يكتفي بمحاصرة أبدان.
وظلت خرمشهر تحت احتلال القوات العراقية لمدة 576 يوما، ولكن الجيش وحرس الثورة الإسلامية استطاعوا أن يحرروا هذه المدينة من احتلال الجيش البعثي خلال عمليات عرفت باسم بيت المقدس، وذلك في 24 من شهر مايو أيار عام 1982. وبذلك تم الإعلان عن تحرير هذه المدينة. وكانت هذه المدينة قد تحولت خلال فترة الاحتلال إلى خرائب، وكان المسجد الجامع البناء الوحيد الذي تبقى منها ولم يتهدم بشكل كامل، ولكن المقاتلين أقاموا فيه الصلاة بعد التحرير.
حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. اعتبر الإمام الخميني رحمه الله تحرير خرمشهر من الإمدادات الإلهية في خطاب تبريك بعثه إلى الشعب الإيراني، وذكر في خطابه في هذا المجال قائلا:
أقدم شكري وأنا يغمرني اليقين بأن النصر من عند الله لأبناء الإسلام والقوات المسلحة البطلة التي تمثلت فيها قدرة الله تعالى وأنقذت بلد صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه من قبضة الذئاب المفترسة التي ما هي إلا أدوات بيد القوى الكبرى، وخاصة أمريكا الناهبة لثروات الشعوب، وأطلقت نداء الله أكبر في سماء مدينة خرمشهر التي ضرجت بالدماء على يد مجرمي الغرب وسميت خونين شهر ما مدينة الدم.
كانت السيدة خديجة عقيلة الإمام الخميني رحمه الله في مدينة مشهد المقدسة خلال تحرير مدينة خرمشهر، وحينما سمعت بخبر تحريرها طلبت من مرافقيها توزيع الحلويات بين الناس احتفاء بهذه المناسبة. وينقل السيد محمد هاشمي أحد أفراد المجموعة المرافقة للإمام وسائق السيدة عقيلته في هذا المجال قائلة:
كان اليوم الثاني أو الثالث من سفرنا إلى مشهد مصادفا لتحرير خرمشهر. أعطتنا السيدة النقود لنشتري الحلويات وركبنا كلنا السيارة ووزعنا الحلويات في الشوارع.
كانت السيدة خديجة تتذكر معظم خطابات الإمام بشكل عام حينما رأت اللافتة التي كتب عليها: الله هو الذي حرر خرمشهر، نقلا عن الإمام. لم تتذكر متى قال الإمام هذه العبارة، لذلك قالت له عند العشاء: هل صدرت منكم هذه العبارة؟ فأجاب الإمام:
لقد أخبرني أحمد أيضا بذلك، وقد أزال اليوم تلك اللافتة، وأمرت أحمد بأن لا ينسب شيء لي لم أقله، فأنا أخشى أن تنسب إلي أقوال أخرى ويظن الآخرون أنني قلتها.
فقالت السيدة خديجة: هل تقصدون أنهم استنتجوا ذلك من الآية التي ذكرتموها، وهي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ فالتفت الإمام رحمه الله إلى أحمد وقال:
السيدة ذكية وذات نظرة ثاقبة حقا.
أيها الأفاضل، قد نظم الشاعر الإيراني المعاصر الأستاذ محمد حسين شهريار أبياتا، وكان قد حجز موعدا من مكتب الإمام كي ينشدها للإمام ويقدمها له. كان قد أشاد بالإمام في هذه الأبيات كثيرا، لكن الإمام كان يطأطئ رأسه طيلة إنشاد الشاعر لشعره ويبدو عليه الحزن. وبعد إنشاد الشعر قال الإمام لشهريار:
كنت أتصور أنك قد نظمت شعرا لفاتح خرمشهر.
فأجاب شهريار: لقد نظمت هذه الأبيات لقائد فاتح خرمشهر.
مستمعين الأحبة، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. سنواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى استعراض طائفة أخرى من الأحداث بعد انتصار الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية الإسلامية. حتى ذلك الحين دمتم في حفظ الله.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بخير.
في يدي روحي لنصر سرنا وشهادة. أمشي وأحمل في يدي روحي لنصرنا وشهادة. باسم الخميني الذي دار من أجل الحق والسيادة، لن نستكين لن نستكين قسما بالقرآن المبين، لن نستكين لن نستكين. فما جراح نازفات منذ آلاف السنين، ودمي هناك على الثرى في كربلاء مع المهتدين. أنا ثائر في وجه كل المعتدين. أنا ثائر في وجه كل المعتدين. قلمي وسيفي والعيون.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم أيها الأفاضل في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب أدب المقاومة، آملين أن يرق لكم ما أعددناه لهذا الأسبوع ويحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الكرام، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو الناقد والباحث الموسوعي والخطيب والسياسي محمد مهدي محمد عبد الحسين البصير، المولود عام 1895 في بدنة الحلة القديمة، وتوارث أفرادها الخطابة على المنبر الحسيني، وهو ابن الشيخ محمد بن عبد الحسين بن شهاب الدين. وقد أصيب شاعرنا بمرض الجدري وهو في الخامسة من عمره، فكف بصره ولقب بالبصير من باب تسمية الشيء بضده بسبب العمل الذي أصيب به، وعرف بهذا اللقب دون لقب عائلته. ومما يروى عنه في هذا المجال أنه زار الدكتور والأديب المصري المعروف طه حسين في القاهرة، وقد كان قريب الشبه له بكل شيء في العمر والأدب والشعر وحتى الدراسة في فرنسا، وقد كان صديقا حميما له. وحين استقبله وسأله عن صحته قال البصير له: هل تعلم بأن هذه الجلسة ينقصها الشاعر أبو العلاء المعري؟ فهو تماما يكملنا. والمعروف أن المعري قد أصيب وهو طفل بالجدري وفقد بصره تماما كطه حسين والبصير.
تلقى البصير علوم العربية في مسقط رأسه وأكثر من المطالعة، ونظم الشعر في صباه فأجاد فيه، وكان معجبا إلى حد كبير بشعر سيد جعفر الحلي الشاعر الحسيني المعروف، ومن بين الشعراء القدامى الذين تأثر بهم المتنبي والشريف الرضي وأبو العلاء المعري، حيث قرأ دواوينهم وحفظ الكثير من أشعارهم، لأنه كان يتمتع بذاكرة قوية بلغت من الحدة، بحيث إنه كان يحفظ القصائد الطوال بمجرد أن يسمعها لأول مرة.
نعم أعزائي الكرام، وفي عام 1919 تألفت في العراق جمعية سرية سياسية تدعى جمعية حرس الاستقلال، كان من أهدافها استقلال العراق ومساندة الملك وتوحيد كلمة العراقيين على اختلاف مللهم ونحالهم وطوائفهم. وطلب من البصير أن يؤسس لها فرعا في مدينته الحلة، فأسس الفرع وكان أمين سره، وقد استمر في عمله السياسي حتى قامت ثورة العراق الكبرى عام 1920 للميلاد ضد الإنجليز، فكرس أدبه وشعره وخطابته لتأجيج حماسة الجماهير الثائرة، وقد ترك تأثيرا مباشرا فيها، وصارت كلماته تدوي وتسمع كما يدوي المدفع، وكان دوره فيها بارزا، وصار يسمى بشاعر ثورة العشرين وخطيبها.
يعد محمد مهدي البصير أول شاعر عراقي دعا إلى أن تكون الثورة على المحتل البريطاني ثورة مسلحة لا مجرد خطب على المنابر وأهازيج وخطب في الجوامع، بل كان من الدعاة الرئيسيين الذين أشعلوا ثورة العشرين، وقدم إلى بغداد في عام 1920 حيث كانت الثورة العراقية على أشدها، فشارك فيها مشاركة فاعلة من خلال الخطب والقصائد الحماسية في المناسبات الاجتماعية والدينية، حتى اشتهر وسارت أشعاره وخطبه على الألسنة، حتى لقبته الجماهير بخطيب ثورة العشرين.
نعم أعزائي الكرام، وقد مثل هذا الشاعر العراقيين لعرض مطالبهم أمام الملك فيصل الأول بعد تتويجه بيوم واحد وخطب ثائرا: نقبل بك على أن، ثم نقبل بك بعد أن. وكان الحاكم البريطاني يستمع بحقد وغيظ، بينما أخذ البصير يصعد من نبرته، وما إن خرج البصير من القصر حتى أصدر الحاكم البريطاني أمرا فوريا باعتقاله، ووضع في سجن انفرادي كتب فيه البصير واحدة من أروع قصائده الثورية، وقد حرر في جريدة الاستقلال وغيرها، فحكم عليه بالسجن 9 أشهر سنة 1921 الميلاد، وخرج من السجن في العام نفسه ليواصل كفاحه الوطني، فنفي إلى جزيرة هنغام في الخليج الفارسي عام 1922 الميلاد، وعاد إلى بغداد بعد 9 شهور. توفي الشاعر محمد مهدي البصير في بغداد سنة 1974 وولي الثرى في مدينة النجف الأشرف.
أيها الأفاضل، عن الدور الذي اطلع به الشاعر والأديب محمد مهدي البصير في تأليب مشاعر أبناء شعبه لتكون قصائده محورا مهما من محاور المقاومة، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
آناف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور صباح عنوز، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر والأديب العراقي محمد مهدي البصير في قصائده تأليب مشاعر أبناء شعبه وأحاسيسهم ضد المحتفى، هو دور هذا الشاعر؟ وهل كانت لقصائده تأثير في الثورة ضد الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين. شكرا لكم على هذه الاستضافة. هذا الشاعر يعد من الشعراء الذين أسهموا إسهاما كبيرا في الثورة العراقية الكبرى، لأنه استطاع أن يوظف شعره في مكافحة الاستعمار، وامتلك قدرة على محاورة الوعي العراقي بمختلف شؤونه. وكما تعلمون أن المجموع العام من الشعب هو مدعو إلى الانتفاضة العشائرية، وهذه تحتاج إلى شعر أقرب ما يكون إلى العامية كي ينتفض الشعب وتحرك أشعار مشاعرهم. لكن الشاعر هذا استطاع يوظف الشعر الفصيح في مكافحة الاستعمار، وبذلك امتلك كلامه طاقة عائية استطاع أن يحرك التدفق الشعوري بصور جميلة، وامتلك أيضا علاقة بين فعله الكلامي الذي يريد إيصاله إلى الجمهور وبين ما يريده الجمهور، أي حاكى الوعي الجمعي. كانت القصائد تعتمد على مفردات يفهمها السامع مهما كان مستواه العلمي. في الوقت نفسه هو عبر عن المكنونات النفسية للمنتفضين ضد الاستعمار، بذلك كان لشعره تأثير واسع على فهم المراد، وتحققت الاستجابة الوجدانية لنصوصه. وبذلك على الرغم من كونه بصيرا، إلا أنه استطاع أن يحاكي الحواس عند الجمهور، فكان شعره محسوسا ظاهرا متحققا بفعل الحواس التي استطاع أن يناغيها بشعره، وينتج حسية تميزت بالفرادة، وأيضا استطاع أن يرسم صور المنتفضين وأن يذكرهم بتاريخهم الذي وقف ضد المستعمرين منذ زمن.
وافر شكري وامتناني لك دكتور صباح عنوز، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقكم الباري ورعى.
شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، أما الآن ندعوكم بعد أن استمعتم للحوار إلى البقاء معنا عبر الفقرات الآتية لنواصل استعراض قصائد الشاعر محمد مهدي البصير في مقاومة الاحتلال. رافقونا حتى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة الذي يأتيكم من إذاعتكم إذاعة طهران.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
مستمعينا الأفاضل، يعتبر الشاعر محمد مهدي البصير شاعرا مطبوعا نظم على الطريقة التقليدية المدائحة والمراثية والتهانية والإخوانيات، وقد تميزت أشعاره ببساطتها وسلاستها وخلوها من التعقيد والغموض، وبموسيقاها العذبة الرنانة نظرا إلى أغراضها الثورية الحماسية وكلماتها المؤثرة. وقد استطاع البصير أن يتقمص روح الشعب العراقي لفترة من الزمان في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حتى غدا لسانه الناطق في جانبه الثوري المنتفض ضد الاحتلال، فتحولت أشعاره إلى جزء من تاريخ العراق وثورته.
قال في وصف الحرب العالمية الأولى: وهذه القصيدة تعكس لنا مهارة الشاعر في الوصف بشكل عام ووصف الوقائع والحروب في نفس الوقت، وقدرته الفذة على استخدام الألفاظ والتعابير القوية ذات الإيقاع الشديد والجرس الموسيقي الذي يقرع الآذان ليقدم لنا صورة ناطقة حية عن واحدة من الحوادث الكونية التي عاصرها الشاعر.
وليلة في جبين النجم قد رسمت أمرا يسجله فيها لك القدر، أصلتك في المأزق الغربي نار وغن عنها تطاير في آفاقك الشرر، حيث المدافع انصبت قذائفها ظلت بأحشائك الألغام تنفجر، صفت على طول خط الجيش وانفلقت معا فكاد السماء إذ ذاك ينفطر، تمد ألسنة من نارها اندلعت فينطوي الليل عنها حين تنتشر، لم تنتظم كبد الجوزاء ساطعة حتى انبرت فوقك الأشلاء تنتثر، تكدست بك حتى كونت جبلا يغشاك للدم سيل عنه منحدر، وكم كهذه لك الأيام مضمرة، فلننتظر ما ستأتينا به الغير.
أعزائنا الأفاضل، ومن أشعاره الوطنية التي يتغنى فيها بوطنه وتعد من أشهر وأروع قصائده الحافلة بالمعاني الوطنية الثورية، وقد ألقاها في جامع الحيدر خانة في بغداد بعد إعلان الثورة العراقية عام 1920 ضد الإنجليز. وتتميز هذه القصيدة بالنفس الحماسي والصدق في التعبير عن العواطف والأحاسيس، خاصة وأنها تتلائم مع توجهات الشاعر الوطنية والثورية التي ظل مخلصا لها متمسكا بها طيلة مسيرة كفاحه وجهاده دون تقلب وانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك. يقول:
إن ضاق يا وطني علي فضاك فلتتسع بي للأمام خطاك، بك همت أو بالموت دونك في الوغى روحي فداك متى أكون فداك، هب لي بربك موتة تختارها يا موطني أولست من أبناك، إن يندمج جسدي بتربك باليا فلتقترن ذكراي في ذكراك، أو يغتضب نفسي فما لي منة أولم يمن به علي هواك، أو جدت في نفسي عليك فإنما هي كل ما عندي وبعض جداك، كم أورثتك يد السياسة علة. فاشرب فاشرب دمي وأظن فيه شفاك.
ولنستمع أيها الكرام إلى ما قاله هذا الشاعر الوطني في السجن من شعر بعنوان أيها المسجون، يخاطب فيه سجون الاحتلال والأنظمة الفاسدة العميلة. هؤلاء السجناء الذين كانوا يعانون الأمرين من نكد وتعذيب في سبيل وطنهم والمطالبة بتحريره من نير الاحتلال وعملائه. ملء السجون مصائب وشجون، فالله جارك أيها المسجون. صبرا نزيل السجن، إنك ناهض لتعز شعبك والخطوب تهون. ماذا يضرك ماذا يضرك حين توقظ أمة من قاع سجن أنت فيه رهين؟ عاهدت قومك أن تجاهد دونهم، عاهدت قومك أن تجاهد دونهم. إن الكريم على العهود أمين، فأقم على العهد الذي أعطيتهم واثبت، فإنك بالثبات قمين. واصبر، فكم غمرت قناتك من يد فإذا بها صماء ليس تلين. كم قد زأرت وكم وثبت مغاضبا، فاهدأ فهذا يا هزبر عرين. وإذا عداك رضوا بسجنك وحده، وإذا عداك رضوا بسجنك وحده، فسواك في ذي الصفقة المغبون.
مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بإنتاجات شعراء المقاومة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة. حتى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله، في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها
فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وذق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على لا إله إلا الله، لا بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم، حرم شيبتي على النار.
يا ربي أخلصنا إليك دعاء، يا رب
يا رب
يا رب